يا أبا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في النهي في النهي في المعاملات، وقلنا لأن النهي إذا تعلق بالمعاملة بمعنى السبب، المراد بالسبب والإنشاء العام من المبرز والاعتبار المبرز، كان المتعلق بالنهي التحريمي التكليفي السبب والإنشاء فهذا لا يستلزم الحرمة، وإن كان متعلقا بالمسبب والمقصود بالمسبب النقل والانتقال أو الأثر القانوني المترتب، قلنا أن هنا أيضا بحثان بحثان في أن هل يعقل النهي التحريمي على المسبب بهذا المعنى، أنه قد يقال أن هذا المسبب فعل الغير فعل المولى والمقنن، وقد تقدم الجواب على هذا الإشكال رغم أنه أطنب فيه بنى عليه بعض الأعلام كثيراً، فإن المسبب الذي هو فعل الشارع أو فعل المقنن إنما هو القضية الحقيقية الكلية، إلا أن القضية التي هي قضية شرطية، أما القضية الفعلية الخارجية الفعلية ذاك الإمضاء الشرعي في الخارج فهو من المستغنى المكلف، فإنه الذي يوجده بإيجاد سببه وموضعه، فهو فعل تسببي منسوب إلى المكلف يمكن تعلق النهي به. أما في أصل معقولية النهي عن المسبب بهذا المعنى، ثم دخلنا في جهة أخرى في هذا الفرض، وهو أنه هل يقتضي الفساد النهي التحريمي عن المسبب بهذا المعنى أم لا؟ قلنا أن هنا وجهين، وجه تقدم بالأمس مع جوابه، الوجه الثاني ما يصب إلى المرجاء بالسروم، فإن المرجاء هنا بين بيانا آخر وادعى أن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب بهذا المعنى المسبب القانوني أو الشرعي يقتضي الفساد، وحاصل ما ذكره مبني على هذه النقطة، وهي أنه في باب المعاملات صحة المعاملة يشترط فيها زائدا على الشرائط الأخرى من مثلا ملكية المال في الباب التمليك مثلا، وشرائط الإنشاء من الصيغة وشرائط الصيغة الإيجاب والقبول يشترط زائدا على الشروط الأخرى في صحة كل معاملة، يشترط أن يكون شرط زائد شرط ثالث مثلا غير الشرطين السابقين المربوطين بالمحل وبالإنشاء، وهو أن يكون المكلف المعاقد يكون مالكا لهذا التصرف الإنشائي أي لهذا الأثر الشرعي القانوني الذي يريد أن ينشئه ويحققه، لابد أن يكون له السلطنة عليه أي لا يكون محجورا عنه ممنوعا عنه، له السلطنة على إيجاد ذلك الأثر، فإذا لم يكن له السلطنة كالمحجور عليه كالطفل مثلا رغم أنه مالك وقادر على الإنشاء بتمام شروط الإنشاء لكنه محجور عليه، أو المحجور عليه القضائي الذي حكم القاضي بحجره إذا أعطاك المفلس مثلا الذي لا يجوز له التصرف ولا يملك التصرف في أمواله رغم أن أمواله ملك له، هذا الحاجر في مثل هذه المواضيع يسميه ينتجع منه عنوانا كليا المرجع، هو أنه يشترط في صحة المعاملات صحة البيع مثلا أو التجارة أو أي عقد آخر من العقود من المعاملات أن يكون العاقد مالكا ومسلطا على إيجاد ذلك الأثر وعلى إيجاد تلك المعاملة. فإذا لم يكن مالكا ومسلطا كان ممنوعا ومحجورا عليه لا تصح المعاملة منه. فحينئذ يقول مرجع أن النهي عن هذا تلك المعاملة بمعنى المسبب القانوني بمعنى المسبب هذا النهي يستلزم ممنوعية المكلف لا محالة، وبالتالي عدم سلطنته على ذلك. وإذا كان ممنوعا شرعا وغير مسلط على ذلك شرعا إذن فهذا الشرط الثالث الذي هو شرط في صحة العقود والمعاملات ينتفي، فإذا انتفى فقال لا محالة لأن هذا من شرائط الصحة ولا يترتب الأثر الشرعي وهو معنى الفساد. إذن النهي في باب المعاملات يقتضي الفساد إذا كان نهيا عن المسبب، لأنه يشترط في صحة المعاملة تسلط العاقد على أن تلك إيجاد تلك النتيجة وذلك المسبب القانوني والشرعي، ومع الله يكون غير مسلط عليه ممنوعا عنه شرعا فيبطل. ثم ذكر إشكالا وأجاب عليه. الإشكال هو أنه إذا كانت النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يوجب المحجورية والممنوعية وهو يستلزم الفساد، إذن لازمه لازم الفساد عدم ترتب ذات الأثر، ولازم ذلك أن المكلف لا يكون قادرا حينئذ على إيجاد ذات الأثر القانوني، ومع عدم كونه قادرا عليه فلا يعمل النهي عن المسبب بمعنى الأثر القانوني المترتب، لأن النهي لابد أن يكون متعلقه مقدورا، وهنا لازم الفساد عدم المقدورية على ذلك الأثر لا محال إيجاد ذلك الأثر، فيكون النهي غير معقولين. ويلزم من ثبوت النهي ارتفاع النهي نتيجة الفساد والبطلان، فهذا محال لنفسه مثلا. هذا الإشكال أجاب عليه بأنه المسبب الشرعي الأثر القانوني إذا أريد به الأثر الشرعي فهذا مع فرض الفساد يمتنع على المكلف إيجاده في الخارج، لكن المسبب لا ينحصر في المسبب الشرعي بل يكون الأثر هناك أثر قانوني المسبب العقلائي، فإن الأثر القانوني العقلائي هذا موجودا في موارد الفساد، والنهي متعلق بالمسبب بهذا المعنى، النهي متعلق بالمعاملة بمعنى المسبب العقلائي وهو مقدور حتى مع فرض الفساد، ولا يلزم عدم مقدورية متعلق النهي وبالتالي عدم معقولية النهي. هذا كمن جوابه. هنا توجد مناقشات أو مناقشتان يذكرهم السيد الشهيد بشأن الإشكال والجواب، وتوجد مناقشة في أصل مطلب المرجع. أما أصل مطلب المرجع هو أنه النهي التحريمي يوجب فساد المعاملة إذا كانت المعاملة إسلام للمسبب، من باب أنه يشترط في المسد في صحة المعاملة العدم المحجورية والممنوعية. هذا الكلام غير صحيحين، وذلك لأن المراد بالعدم الممنوعية ما هو فإن هنا محتملات ثلاثة في كلام المرجع. عدم الممنوعية شرط في صحة المعاملة والعقد، هذا ماذا يراد بالممنوعية وماذا يريد المرجع بالممنوعية؟ يتصور هنا للممنوعية أحد معان ثلاثة. المعنى الأول أن يكون مقصوده من الممنوعية نفس الحرمة التكليفية، ويشترط في صحة المعاملة أن لا تكون تلك المعاملة محرمة شرعا، تكون جائزة هذا احتمال، هذا الاحتمال واضح حينئذ اشكاله، وهو ان هذا في المصادره افتراض ان هذا معناه ان الحرمه انما تقتضي الفساد في المعامله، لانه اخذ في موضوع الصحة ان لا تكون المعامله محرمه. هذا اول كلام، باي دليل اخذت الحرمه عدم الحرمه والجواز في موضوع صحه المعامله؟ من البحث عن هذا حسب الخفيفة. فهذه مصادرتنا أن يقال يدعى ابتداء بأن الحرمة تقتضي الفساد، لأنه يشترط في صحة المعاملة أن لا تكون محرمة، أن تكون جائزة، أن لا يتعلق بها نهي وحرمة. فهذا الاحتمال الأول واضح إطلان بعيد إرادة المرجع له أيضا. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بعدم الممنوعية المقدورية التكوينية على الإيجاب، أي أن يتمكن المكلف من أن يوجد هذه المعاملة خارجا، الأثر خارجا، القدرة على إيجاب ذاك الأثر القانوني الشرعي والمسبب القانوني الشرعي. هذا المعنى الثاني لشرطية عدم الممنوعية. الممنوع يعني قادر على أن يحققه، يحقق المسبب الخارجي القانوني خارجا، ممنوعون أي لا يقدر على تحقيقه. عدم الممنوعية بهذا المعنى أيضا لا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوع الصحة، لأن المقدورية بمعنى تحقق المسبب خارجا هذا معلول ومترتب لنفس الصحة، فلا يعقل أن يعقل في موضوع الصحة. فإن صحة معاملة قانونا معناه ترتب ذاك الأثر، فترتب الأثر بإيجاد بالإنشاء في الخارج، ترتب الأثر القانوني في طول صحة ذاك الإنشاء، في طول صحته وإنظائه وجعل الصحة له شرعا، حينئذ المكلف حينما العاقل حينما يوجد هذا الإنشاء يترتب سيكون قادرا على إيجاد ذاك الأثر القانوني في الخارج. فترتب القدرة على ترتيب الأثر القانوني وفعلية إعطائه الفعلية في الخارج لتحقيق إنشاء الإنشاء والسبب، هذا في طول ثبوت الصحة، ومن معلول لثبوت الصحة فيستحيل أن يخر في موضوع الصحة، بأن يقول الشارع القانون أنه لو كان يترتب الأثر في الخارج بالإنشاء فأنا أجعل هذا الأثر، أجعل الصحة، فإن المقصود بالصحة جعل نفسه ذاك الأثر القانوني. هذا دوره محاله، فيعقل أن يكون هذا مأخوذا في موضوع الصحة. إذن فعدم الممنوعية بمعنى القدرة على إيجاد هذا الأثر الفعلي وإعطائه الفعلية في الخارج بإيجاد سببه، هذا لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الصحة وأدلة الصحة كما هو واضح. الاحتمال الثالث الذي هو الظاهر من كلمات المرجع أيضا، أنه يريد من عدم الممنوعية أن هناك اعتبارا تشريعيا اخر غير الصحه بمعنى ترتب الاثار، اعتبار شرعي تشريعي اخر في نفس الاشخاص، موضوع نفس الاشخاص والمكلفين، وهو انه اعتبار ان هذا الشخص مثلا اهل له الحرية والقدرة الاعتبارية على إيجاد تلك الآثار الآثار القانونية التي يرتبها القانون على أسبابها الإنشائية. هذا الشخص لابد أن يعتبر له زائدا على اعتبار الملكية مثلا للمال والشرائط الأخرى المعتبرة في الإنشاء في ترتب الآثار، أن يكون قد اعتبر له هذا الاعتبار القانوني، وهو أن هذا إنسان قادر له الاختيار، له القدرة الاعتبارية، لا تلك القدرة التكوينية، لا وهو القدرة والاختيار الاعتبارية على أن يحقق ذاك الأثر القانوني بتحقيق موضوعه وسببه. فهنا يوجد اعتبار للاختيار والقدرة الاعتبارية، وهذا هو الذي لم يجعل في حق الصبي، وهو الذي يسلب مثلا في حق المحجور عليه المفلس، فإن المفلس يكون محجورا أي لم يعتبر لا يعتبره القانون والشارع قادرا على أن يحقق تلك الآثار والتمليك والتملك والنقل والانتقال بإيجاد أسبابها. إذن فهناك اعتبار قانوني وأمر تشريعي آخر مفاده أن هذا متمكن قانونا قادر ولي مسلط بقباله من ليس له هذه الولاية وهذه السلطنة الاعتبارية، يقال محجورون ممنوعون. فليس المراد بالممنوعية الحرمة التكليفية، بل هذه الحرمة الوضعية، هذه حرمة وضعية بقبال السلطنة والولاية التي لا يراد منها الجواز التكليفي، بل يراد السلطنة والولاية الولاية الوضعية والاختيار الوضعي والجواز التكليفي. ولا أيضا يراد بالممنوعية والولاية المحجورية وعدم المحجورية القدرة التكوينية على إيجاد ذاك المسبب في الخارج فيقال لا في طوله على الصحة والأثر القانوني. فالمراد منه هذا الأمر الاعتباري، هو اعتبار الولاية والسلطنة الاعتبارية لهذا المكلف. فإن العقلاء يصنفون، وكذلك الشارع يصنف المكلفين إلى صنفين، صنف لهم هذه الإرادة القانونية والاختيار القانوني، وهم الذين يقال عنه غير محجور عنهم، الذين لهم الأهلية على التصرفات أو يملكون التصرف، يملك التصرف هذه الملكية اعتبار آخر غير ملك المال. هناك اعتبار اسمه ملكية المال تتعلقه المال مثلا، اعتبار آخر اسمه ملكية نفس التصرف، وهذا اعتبار آخر للسلطنة الاعتبارية متعلقها نفس ذات الفعل الإنشائي أي المسبب. وهذه سلطنة وملكية أو ولاية، أي شيء سموا ذلك أمر اعتباري مدلوله السلطنة أو الملكية أو ولاية غير السلطنة أو الملكية المتعلقة بالمال الذي هو شرط آخر في صحة المعاملة والمبادلة مثلا في باب الأموال، وغير الأثر الشرعي المترتب على الفعل على الإنشاء حينما ينشئ البيع، لأن هنا الأثر الشرعي عبارة عن نقل وانتقال من الملكيين. هذا اعتبار آخر موضوعه نفس العاقد. العاقد لابد أن يكون مالكا للتصرف، لابد أن يكون مسلطا على التصرف، لابد أن يكون وليا على التصرف، والمقصود من الولاية على التصرف هذا المعنى الاعتباري المستقر من الأمور الأخرى. فمن لم يجعل له هذه الولاية وهذا الاعتبار التشريعي هذه السلطنة الاعتبارية على نفس التصرف الذي متعلق هذه الولاية والسلطنة ذات الفعل التصرف التشريعي الاعتباري من أي المسبب المسمى بالمعاملة، من لم يجعل له هذه السلطنة الاعتبارية لا تصح المعاملة منه. فجعل ثبوت هذه السلطنة الاعتبارية شرط في ترتب الأثار وهو النقل والانتقال مثلا. فمن كان مالكا للمال ومجريا للإنشاء بشروط الإنشاء من الإيجاب والقبول وسائر شرائط السيطة مثلا والإنشاء، ويكون ما قد جعل له هذه الملكية والاعتبار والولاية على السلطنة الاعتبارية على بيع مثلا أو الإجارة أو سائر العقود، حينئذ يكون إنشاؤه صحيحا أي يترتب النقل والانتقال إلى الأثر القانوني. فدليل الصحة أخذ في موضوعه هذا الشرط الزائد. إذا كان هذا مقصودي فما هو الله أن مقصوده بهذا المعنى. فحينئذ هنا أيضا لا يتم ما ذكره المرجع على هذا التقدير. وذلك أولا لأن هناك إشكالا فقهيا في أصل شرطية مثل هذا الشرط، أنه يشترط في صحة المعاملات والعقود والإيقاعات شرط زائد على ملكية المال وعلى الشرائط الأخرى المأخوذة في طرف العاقد أو المحل العقدي أو إنشاء العقد والصيغة، زائدا على تلك الشروط المقررة في محلها، يشترط أن يكون أيضا قد جعل لهذا العاقد أموال هذا السلطنة الاعتبارية والولاية على التصرف. ولا بأي دليل، لا يوجد دليل عليه. ومن مقتضى إطلاقات أدلة العمومات إطلاقات أدلة الصحة، صحة المعاملة أو بالعقود مثلا أحل الله أو نحو ذلك، نفي شرطية شيء زائد مما ثبت الشرطية بالأدلة. هناك من ناحية الفقهية يوجد إشكال في أصل هذه النكتة الفقهية، وهذا محل بحثها الباب العقود والمقاصد له. هذا أولا أدري إشكال فقهي مبنائي. ويوجد إشكال أصولي وهو المهم هنا، هو أنه هذا لو سلمناه في محله من الفقه المعاملات أنه يوجد هناك شرط زائد على الشروط الأخرى نسميه بالسلطنة الاعتبارية والولاية والملك لنفس التصرف غير ملك المال. هذا لو ثبت فحينئذ نقول أن الحرمة التكليفية المتعلقة بالمسبب لا يستلزم انتفاء هذه الولاية، فإن هذه الولاية حكم وضعي، هذه الملكية أو السلطنة الاعتبارية حكم وضعي لا تنافي بينه وبين الحرمة التكليفية، فيكون هذا وليا متوليا من ناحية الاعتبارية ومسلطا مجعولا له هذه السلطنة الاعتبارية، ومع ذلك تكليفا يحرم عليه أن يخطط هذا الشيء الذي يكون مسلطا عليه، نظير الأمور التكوينية التي يقدر عليه تكوينا لكن يحرم عليه فعلها. فهنا أيضا وضعا هذه الولاية حكم وضعي، ولاية وضعيان، والحكم الوضعي لا يتنافى مع الحكم التكليفي لا بلحاظ مبادئه ولا بلحاظ آثاره، لا يجب فرض التنافي وأن يكون الدليل الدال على الحرمة التكليفية يكون دالا على انتفاء الولاية بها الوضعية والسلطنة الوضعية. فهذا يعني لا ملازمة بين ثبوت الحرمة التكليفية وانتفاء الولاية، هذا الأمر الاعتبار الذي قلنا فيه الحرمة التكليفية يستلزم انتفاء الجواز التكليفي لا أنه يستلزم انتفاء السلطنة الوضعية الاعتبارية، وهذا واضح. إذن فأصل هذه النكتة غير تامة، لأن الإشكال الذي ذكره المرجع على نفسه وأجاب عليه قال أنه لو سلمنا إن إذن أن الحرمة تستلزم انتفاء السلطنة على التصرف، وهذا يجب البطلان لأنه من شرائط صحة المعاملة سلطنة العاقد على ذلك التصرف وملكه للتصرف، هو الأشكال على نفسه بأن هذا إذا قبلناه لازمه أنه ما يحرم من المعاملات ومن المسدد سوف يكون حينئذ المكلف غير قادر عليه، لأن شرط الصحة غير موجود فلا يتحقق المسبب في الخارج، وإذا كان كذلك فكيف يحرم الشيء غير المقدور لا يعقل تحريمه. فأجاب بأن التحريم هنا متعلق بالمسبب العقلائي للشرعي، أي يترتب الأثر قادما عند العقلاء لا عند الشرعي، وهو لا ينافي وهو مقدور قد تبع البطلان الشرعي وعدم ترتب المسبب الشرعي. هذا عليه يمكن أن يرد عليه بعض الإرادات، منها أنه إذا كان المسبب المنهي عنه يحدث محرم تكليفا المسبب العقلائي والمسبب الشرعي. إذن فلماذا يبطل المسبب الشرعي؟ يبطل المعاملة. فإن من منشأ البطلان في هذا الوجه الذي ذكره المرجع هو استلزام الحرمة الشرعية، حرمة التكليفية للبطلان. إذا كانت الحرمة غير متعلقة بالمسبب الشرعي بل بالمسبب العقلائي، فالمسبب الشرعي ليس ممنوعان، ليس محرمان. فإذا لم يكن محرمان فليس ممنوعان، فإذا لم يكن ممنوعان فلا يجب انتفاء السلطنة عليها، عليه السلطنة الوضعية الاعتبارية عليه على المسبب الشرعي. وهذا الجواب الذي أجاب به عن الإشكال، فإن كان يدفع الإشكال من ناحية معقولية النهي التحريمي التكليفي عن المسبب العقلائي، لكن يؤدي حينئذ إلى أن تكون أن يكون مسبب الحرمة ومتعلق الحرمة المسبب العقلائي لا الشرعي، ومعه فلا يجب أن يبطل المسبب الشرعي ولا يترتب. إن وجه البطلان إنما كان الممنوعية، والمفروض أن الممنوعية تعلقت بشيء آخر، ممنوعيته لا تستلزم ممنوعية ما هو المسبب الشرعي. إذن المسبب الشرعي يبقى على أنه الأثر المترتب شرعا، يبقى على أنه ليس محرما وليس ممنوعا تكليفا شرعا. فإذا لم يكن محرما فلا وجه لبطلانه، المكلف قادر عليه لا محالة. هذا الإشكال الأول اللي يرد على صاحب المجزى فيه جواب في القسم الثاني من كلامه. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه، أجاب عليه السيد الشهيد بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه قال بأنه هنا المسبب العقلائي حينما يكون ممنوعا للمجزى أن هكذا يقول، فأن الشيء الذي هو شرط في صحة المعاملة شرعا وترتب المسبب الأثر الشرعي الذي هو شرط، ليس فقط أن يكون المكلف العاقد قادرا وغير ممنوع على التصرف الشرعي، بل اشترط أن يكون قادرا على التصرف الشرعي وقادرا على التصرف العقلائي أيضا، أي على إيجاب المسبب العقلائي. فإذا كان الشرط القدرة عليهما معا وهذا غير قادر على أحدهما وهو المسبب العقلائي غير قادر، فيكون حينئذ المعاملة باطلة، وفي نفس الوقت يكون النهي الحرمة المتعلقة بالمسبب العقلائي موجبة للبطلان، فيكون النهي معقولا وفي نفس الوقت يكون موجبا للبطلان. معقولا لأن المسبب العقلائي يتحقق بإيجاب بالإنشاء لا محالة حتى إذا كان الشارع قد نهى عنه، لأن مقننه غير الشارع شخص آخر وحقيقه يرتبه، فيكون ممكنا حتى مع البطلان الشرعي يكون هذا ممكنا ومقدورا فيعقل تعلق النهي به، ويكون موجبا للبطلان لأن الشرط في الصحة أن لا يكون هناك منع شرعي عن حتى المسبب العقلائي، وهذا هنا يوجد منع شرعي عن المسبب العقلائي. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال على حين المزيد مبنى فقهي على ذات المبنى الفقهي. الجواب الثاني أن يقال بأنه المسبب القدرة على المسبب الشرعي المسبب العقلائي ليس شرطا، السلطنة على المسبب العقلائي ليس شرط، السلطنة على ما يكون عند المقنن نفس المقنن المشابه شرط، والعقلاء مقننون آخرون غير الشارع. لكن يقال أن النهي التحريمي عن المسبب العقلائي يكون موجبا دالا ولو بالالتزام العرفي على على أن هذا محجور من ناحية نظر هذا الناهي، المشرع الذي حرم ونهى عن المسبب العقلائي، هذا يكون هذا المشرع لله نهيه وتحريمه للمسبب حتى العقلائي يوجب دلالة التزامية على أن هذا كما أن المسبب العقلائي ممنوع عام عند هذا المشرع المسبب الشرعي أيضا محصور ممنوع عام، فتكون هناك دلالة التزامية ولو بدلالة أن التفكيك بين المسبب العقلائي والشرعي ليس عرفيا، أخبر أن المسبب الأخر القانوني واحد سواء عند العقلاء وعند الشارع، فحينما ينهى عنه المشرع شرعنا يفهم من هذا أنه أن هذا المسبب يراه ممنوعا على هذا المكلف، والمكلف ممنوع عن إيجاده ومحجور عليه من ناحيته، فيكون محجور المحجورية عن المسبب الشرعي مستفادا من النهي المتعلق حتى بالمسبب العقلائي. المحجورية على المسبب الشرعي لا يتوقف على أن يتعلق النهي بالمسبب الشرعي، يقول لا يعقل تعلق النهي بالمسبب الشرعي مع عدم القدرة على إيجاده، بل يكون المحجورية والممنوعية وعدم جعل المالكية والسلطنة الاعتبارية على المسبب العقلائي على التنافي يكفي في أن يكون النهي متعلقا ولو بالمسبب العقلائي والتحريم متعلقا ولو بالمسبب العقلائي، ولو أن العرف يرى أن المسبب العقلائي أين المسبب الشرعي، ويجعل حمارا هذه الممنوعية المستفادة من الله وانتفاء الولاية والمحجورية المستفادة من الله مستفاد من النهي المتعلق حتى بالمسبب القانوني برحال الأثر الشرعي أيضا. هذا أيضا جواب ثاني. جواب ثالث يذكره أيضا السيد الشهيد عن هذا الإشكال على المرجع، وهو أنه يمكن أن يكون متعلق الله ليس خصوص المسبب الشرعي القانون العقلائي حتى يستبعد أن يكون الفرن متعلق بفعل إيجابي ما هو منشأ وأثر القانون عند الآخرين لا عند هذا المشرع، بل متعلق الله جامع المسبب والأثر القانوني العام من الشرعي والعقلائي، لكن الجامع لا بنحو أن يكون لكل من الحصتين حرمة مستقلة، بل الجامع بنحو صرف الوجود، أي أن لا يتحقق أصلا أن لا يتحقق هذه الطبيعة لا في ضمن فرده الشرعي ولا في الأثر القانوني، لا في ضمن فرده الشرعي ولا في ضمن فرده العقلائي، المحرم إيجاد هذه الطبيعة إيجاد بأي فرد من فرديه، فإن قلتم المطلوب مجموع العدمين أن لا يكون شيء من الوجودين متحققا كلاهما يكون معدومان، هذا هو مطلوب المولى. النهي الذي حينما يتعلق بالطبيعة حينما لا تتحقق كما قلنا لا يتحقق انتفاؤها إلا بانتفاء تمام أفرادها، ذاك المعنى من النهي، لا أن كل حصة حصة لها نهي مستقل عن الآخر، حينما يكون المولى يريد مثل هذا المعنى وهو فإعدام كل الفردين فيتعلق لا محالة يجعل نهيه على جامع المسبب لا المسبب العقلائي بقيد العقلائي بالخصوص ليستبعد حينئذ هذا المعنى، النهي متعلق بجامع المسبب فيحرم إيجاب هذا النقل والانتقال مثلا للمال الذي هو المسبب القانوني سواء بفرده العقلائي أو بفرده الشرعي، أصل النقل والانتقال القانوني بأي قانون بقانون الشرع أو الشرع يكون محرمان والمولى يطلب إعدامه حينئذ. إذن حينئذ يعقل هنا أن يكون متعلق النهي يكون متعلق النهي بحسب الحقيقة معنى يشمل الأثر الشرعي أيضا، وهو جامع الأثر القانوني العام من أن يكون من قانون الشارع أو بقانون غير الشارع، هذا الجامع لا يريد المولى تحققه ضمن أي فرد من فرديه، فيكون حينئذ النهي معقولا لأن هذا الجامع مقدور حتى إذا كان الفرد الثاني لا يتحقق باعتبار أن لازم هذا النهي عدم المقدورية عليه ويبطل ولا يترتب، فلا يترتب السد الثاني، لكن أنه يكون مقدورا لأن متعلقه الجامع، والجامع حينما يكون أحد هذه مقدورا يكون مقدورا لا يخالف، كما قرأت في بصيرة أنه يكفي بالقدرة على الجامع القدرة على أحد أفراده. إذن فيكون النهي متعلقا بعنوان المقدور، وهذا العنوان مطلق الأثر القانوني لا خصوص الأثر القانوني العقلائي، وفي نفس الوقت يدل على المحشورية وبالتالي يدل على الفساد، إذا فرضنا أن عدم المحشورية شرط والولاية على التصرف شرط لصحة المعاملة وترتب ذلك الأثر. هذا الإشكال الأول على المرزى، على القسم الثاني من كلام المرزى مع جواري. إشكال ثاني يذكر أنه هنا خذ هذا، وإن كان الآن صورنا هذا المعنى، لكن كيف لو أرادش هكذا كل شيء في الإشكال الثاني، كيف نصور أن العقلاء أنفسهم أرادوا أن ينهوا ويحرموا المسبب المعاملة بمعنى المسبب؟ حينئذ هل هناك مسبب آخر لعقلاء قبلهم؟ حينئذ قال هذا ما يتعلق بذات المسبب العقلائي وذات المسبب. هنا بعبارة أخرى هذا لو أريد أن يكون نفس العقلاء الذين يجعلون الصحة لمعاملاتهم لو حرموا مسبب معاملتهم للمعاملات، هناك ماذا يقال؟ يقال بأن هذا النهي يقتضي حينئذ عندهم الفساد وعدم ترتب الأثار. كيف يعقل هذا النهي عندهم حينئذ؟ وبتعبير آخر لو كان متعلق النهي الأثر والمسبب الذي يكون عند نفس هذا الناهي قانونا وشرعا عند نفس هذا الناهي لا عند مشرع مقنن آخر، هل يعقل أن تصور النهي التحريمي المتعلق بالمسبب القانوني عند نفس هذا التشريع المقنن للناهي والمشرع للناهي لا عند مشرع آخر؟ كما هو لعله ظاهر قانون هذا البيان الذي ذكره المخطط النائمي في مثل هذا المروس لا ينفع شيئا، لأنه لو كان النهي مستلزما للفساد فهذا البيان يلزم حينئذ أن يكون النهي غير مقدور متعلقا بفعل غير مقدور، وهذا حينئذ غير معقول، فيلزم ارتفاع النهي يلزم من وجود النهي عدم وجوده. هذه الشبهة لو لم يحلها حينئذ صاحب هذا الواجب فإنه لا إشكال أنه يعقل أن يتعلق نهي تحريمي بالمسبب القانوني عند نفس المقنن لا عند مقنن آخر، فإن كان من العقلاء أو الشارع. فحينئذ هنا إذا كان هذا غير معقول حينئذ يتم ما يقوله صاحب الكفاية ونسب أيضا إلى بعض العامة من أن النهي في المعاملات بمعنى المسبب يستلزم الصحة عكس ما يقوله حينئذ صاحب المرجع، لأن النهي لا بد أن يكون متعلقه مقدورا النهي التكليفي، وإذا تعلق بالمسبب الذي هو الأثر القانوني المترتب من قبل الشارع نتيجة الصحة، حينئذ النهي إذا كان لابد أن يكون متعلقه مقدورا سيدل النهي عن المعاملة أو النهي عن التسبب إلى معاملتين أو المسبب إلى أن هذا مقدور صحيحا، لأنه لم يكن صحيحا وكان فاسدا لم يعقل تعلق النهي به إلا يكون مقدورا حينئذ، فمن تعلق النهي نستكشف الصحة. فإذا كان المكلف غير قادر على إيجاد التمليك، لأن التمليك لا يترتب من إنشاء باطل لا يترتب على هذا الأثر، فالنهي عن ذلك التمليك للنهي التكليفي المولوي غير معقول، فإذا تعلق به النهي دل بالدلالة الالتزامية على أنه مقدور، ومعنى المقدورية أنه لا محالة يتحقق بإيجاد سببه وموضوعه والإنشاء، وهو معنى الدلالة على الصحة، فيدل النهي على الصحة حينئذ في المعاملات بمقتضى هذه الدلالة هذه النقطة لا على الفساد. هذا حين من هذه النقطة لا يدفعه جواب المرزاء، فإن جواب المرزاء إنما ينفع فيما إذا كان متعلقا له هو المسبب القانوني عند مقنن آخر غير نفس هذا المقنن والمشرع. عندما كل شيء يريد أن يجيب على هذا الإشكال ويجيب بهذا الجواب أنه نستطيع أن نجيب على هذا الإشكال حينئذ، وبالتالي على كلام صاحب الكفاية بأن النهي هنا يمكن أن يكون متعلقا بالأثر القانوني المترتب لولا النهي، نفس الجواب الذي ذكرناه في بحث العبادة أيضا في بحث الذي قلنا أنه على فوزي الشهود وعرفنا تعلق منه بالعبادة بما هو عبادة، قلنا أنه لا يعقل ما بدأت العبادة، ولكن أجيب بنفس هذا الجواب. فهنا يقال بأن النهي متعلق بما يكون تمليكا بنحو القضية الشرطية اللولائية، لو لم يكن نهيا كان تمليكا، النهي متعلق بهذا بالأثر التمليكي بالتمليك القانوني اللولائي لا الفعلي، التمليك الفعلي النقل والانتقال الفعلي مع الفساد لا يكون مقدورا للمكلف. المسبب بمعنى النقل والانتقال الشرعي الفعلي لا يكون معقولا مقدورا مع فرض الفساد، فلا يعقل تعلق النهي، لكن التمليك والنقل والانتقال اللولائي بنحو القضية الشرطية لولا النهي لكان فعليا، هذا معقول ومقدور المكلف، فيكون النهي متعلقا بهذا، يعني النهي متعلقا بفعلية هذه القضية التعليقية الشرطية، يعني لولا النهي لكانت الملكية موجودة، وهذه القضية الشرطية المكلف بالإنشاء يجعلها فعليا، لو لم ينشئ لو لم نهي لما كان هناك ملكية موجودة لأنه لم ينشئ أصلا، لكن حينما ينشئ فهذه القضية التعليقية ستصبح فعليا، أنه لو لم نهي لكانت ملكية في الخارج لأن السبب تحقق الإنشاء، فلو لم يكن نهيا ومنع شرعي لكان فعلي لكانت الملكية فعلية، فالنهي متعلقها عبارة عن إيجاد هذه القضية الفعلية لهذه القضية اللولائية الشرطية، إلا أن هذا الجواب حينئذ أيضا لا ينفع في حل الإشكال وحل دفع كلام صاحب الكفاية وحسب الحقيقة، لأنه مضافا إلى أن هذا حينئذ هذه القضية اللولائية ليست هي المسمى، لا ينبغي أن يحتمل أن يكون هي المسمى العبادة المعاملة، فإن المعاملة بناء على أنها موضوع للمسببات لا محالة، لابد أن يقال إن موضوع بالمسبب، لابد أن يقال أنه موضوع بالمسبب الفعلي يعني للبيع المتحقق للنقل والانتقال المتحقق في الخارج، إما بمعناه العقلائي أو بمعناه الشرعي، أما أن يكون البيع مثلا المعاملة اسما بالفعلية هذه القضية التعليقية اللولائية فهذا لا مظاهر جزمان لا يقول به أحد، فإن أسامي المعاملات أسامي للأسباب والإنشاء أو أسامي للمسبب بالمعنى المسبب الفعلي القانوني إما الشرعي أو حتى الأعام من الشرعي والعقلائي، أما يكون اسما بمثل هذه القضية التعليقية هذا أمر غير محتمل. هذا أولا. وثانيا حينئذ النفي التكليفي عن مثل هذه القضية، النهي التكليفي عن مثل هذه القضية التعليقية وعن جعل الفعلية لمثل هذه القضية الشخصية والتعليقية، هذا النهي لماذا حينئذ يستلزم الفساد، فإن من هذه القضية التعليقية وأن فعلية مثل هذه القضية التعليقية بحسب الحقيقة من شؤون الإنشاء، يعني من قبيل المسبب الشخصي الذي هو مربوط بمرحلة الإنشاء، والمفروض أن النهي التحريمي للسبب والإنشاء لا يجب حتى عند المرجع المحجورية، إلا أن نظن تلك العنايات المذكورة، تلك العنايات حين نظنها يناسب مع أن يكون النهي متعلقا بالمسبب القانوني لا بمثل هذه القضية الفعلية التي هي أمر آخر غير فعلية المسبب القانوني الشرعي. إذن فالنهي إذا فرض تعلقه بالمسبب بالمعاملة بمعنى المسبب، فالمسبب إذا كان بمعنى المسبب العقلائي أو الأعام منه من المسبب الشرعي يعقل النهي، يبقى حينئذ الدلالة الالتزامية التي ذكر هنا يعقل تعلق